قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف الفريابي، وهو أشهر من يقال له محمد بن يوسف في صحيح البخاري من مشايخ البخاري، وهناك محمد بن يوسف البيكندي البخاري، وهذا ثقة فاضل، وغالبا إذا أطلق البخاري أنه هذا. قال: عن ورقاء، وهو ورقاء ابن عمر اليشكري، ثقة إلا أنهم قالوا في ترجمته روايته عن منصور فيها لين، وإذا وجدتهم يقولون هذا في ترجمة هذا الراوي معناه إذا وجدت حديثا من طريقه عن منصور فتأكد، قد يكون هذا الحديث مما ضعفه أهل العلم، مع أنه ثقة، ولكن الثقة قد يهم في روايته عن بعض الثقات والأئمة. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي أبوابا لهذا في رواه ضعفت أحاديثهم في مشائخ معينين أو في بلد معينة، فيقولون روايته في البصرة ضعيفة، أحاديثه في بغداد ضعيفة، وهكذا روايته عن فلان فيها ضعف. قال رحمه الله: عن ابن أبي نجيح. ومن هو ابن أبي نجيح عندكم يا أهل المشرق؟ من هو ابن أبي نجيح هذا؟ ولا واحد. لو عندكم دفاتر تكتبون يوم بعد يوم لم تلأت الدفاتر وأجبتم عن هذا السؤال السهل. عندك يا حاتم عبد الله بن يسار، نعم، وهو ثقفي، ثقفي مولاهم، وهو ثقة رمي بالقدر وربما يدلس. قال: عن عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح المكي، ثقة فقيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. كان قبل الإسلام يجعل الميراث للرجال للأولاد، فهم الذين يقاتلون ويركبون الخيول ويحملون السيوف، ولا تعطى المرأة، بل كانت المرأة في زمن الجاهلية هي من الميراث، إذا مات زوجها فإنهم يتحكمون فيها أولياؤه، فإن شاءوا زوجوها أو تزوجها أحد منهم، وإن شاءوا منعوها عن الزواج أو من الزواج، فضلا عن أن يعطوها من الميراث. فلما جاء الإسلام بين أقسام المواريث وأحكامها وأعطى كل ذي حق حقه. وكان في بداية الإسلام بعض الأحكام الشرعية في الميراث، ثم إن منها ما نسخ وغير لما فيه مصلحة للعباد، وهذا يدل على شرعية النسخ في الأحكام الشرعية، سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة. وقد أجمع أهل العلم على وجود النسخ وصحته، وما فيه من الأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يخالف في هذا أحد، وإنما ذكروا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير أنه أنكر النسخ ثم اختلفوا ما هو إنكار أبي مسلم، فقائل أنكر النسخ مطلقا وقوله باطل، وقائل إنه لم ينكر النسخ وإنما اصطلح على تسميته بغير النسخ فسماه تخصيصا، يعني جاء سمى ما جاء من الأدلة في الناسخ والمنسوخ، يعني هذا عام والذي بعده جاء يخصصه فسماه تخصيصا، وأهل العلم يسمونه نسخا. فإن كان أبو مسلم ينكر النسخ بالكلية فقوله مردود، فأدلة الشريعة مليئة بالأدلة التي فيها النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإن كان اصطلح لنفسه أن يسميه من العام المخصص فهذا اصطلاح خاص، وهو خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. وهذا الحكم نسخ بآيات المواريث، كان المال للولد فقال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت الوصية للوالدين يوصي لهما بما شاء يزيد أو ينقص ثلثا ربعا نصف المال، فنسخ هذا الحكم ومنعت الوصية للورثة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث ليس له وصية، فإن أوصى المورث فوصيته باطلة إلا إن رضيها الورثة وأجازوا ذلك، وإلا فإنها باطلة الوصية لمن كان وارثا، وإنما تجعل الوصية لمن لا حق له في الميراث من الضعفاء والمساكين والمحاويج. قال فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما في آية النساء، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، أي السدس في حال والثلث في حال أخرى، وليس معنى أنه جعل لهما السدس والثلث في آن واحد، فالأبوين لكل واحد منهما السدس إن لم يكن للميت ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس، فإن كان له ولد سواء ذكر أو أنثى فإنه يكون للأبوين لكل واحد منهما الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، أي الثمن في حال والربع في حال، فالثمن عند وجود الأولاد، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، وسواء كانت هذه الزوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع فليس لهن جميعا إلا الثمن عند وجود الأولاد للزوج الميت، وللمرأة الربع أو النساء الربع إن لم يكن له ولد، إن لم يكن لكم ولد فلهن الربع مما تركتم من بعد وصية توصون بها، والنساء يشتركن في الثمن أو الربع واحدة فأكثر ولو كن أربع، وللزوج الشطر والربع أي في حال، وهذا في حال، فله الشطر إن لم يكن لزوجته أولاد، فله من ميراثها نصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وهذا كله التقسيم في كتاب الله جل وعلا. وأكثر مسائل المواريث وقسمة المواريث بينها الله جل وعلا في القرآن بالتفصيل أكثر مما بينت في السنة، ولهذا قال أهل العلم هذا يدل على أهمية هذا الباب، فإنه لم يوكل تقسيمه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم مفصلا. وعمدة مسائل المواريث هي ثلاث آيات كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهذه الثلاث الآيات وهي الأصول في هذا الباب في سورة النساء في أولها وآخرها، وتبدأ من قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. والآية التي في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية. فهذه عمدة مسائل المواريث، فصلها الله جل وعلا بأحسن تفصيل وأوضح بيان، وجاءت أحاديث في السنة مكملة، بعضها مرادفة لما في القرآن، وبعضها موضحة، وبعضها في مسائل مستقلة ولكنها قليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، أي التي بينت في القرآن، فما بقي فلأولى رجل ذكر، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث انفرد به البخاري، وهذا في حكم المرفوع، فإن قول ابن عباس فنسخ الله من ذلك ما أحب هذا في حكم المرفوع، فإنه يحكي حكما شرعيا، وهو مرادف للآيات، وهو مرادف للآيات المذكورة في بيان تفصيل المواريث. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يخالف أهل الجاهلية في كثير من المسائل، حتى في الأحكام جاء بما يخالف ما عليه أهل الجاهلية. قد جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس أنه لما نزلت آيات المواريث فقالوا يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو، وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ولكن هذا الميزان جاء في ديننا ما يبين بطلانه، وأنه للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد بين ابن القيم وغيره الحكمة، الحكم من هذه التقاسيم، وهكذا غيره من أهل العلم،